بناحية المشلل بقديد، وهذه الأصنام هي التي أشار إليها القرآن الكريم في الآية: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ وكان ذو الخلصة لدوس وخثعم وبجيلة ومن كان ببلادهم من العرب بتبالة، وكان يقال له الكعبة اليمانية، ويقال لبيت مكة الكعبة الشامية، وكان فلس لطي ومن يليها بجبلي طي بين أجا وسلمى، وكان رئام بيتا لحمير وأهل اليمن، وكانت رضاء بيتا لبني ربيعة ابن كعب، وكان ذو الكعبات لبكر وتغلب ابن وائل وإياد بسنداد. وكان للعرب أصنام أخرى غير التي ذكرنا حفلت بذكرها المصادر المختلفة. وهناك روايات طريفة عن موقف بعض العرب من أصنامهم، من ذلك ما روي من أن السائب بن عبد الله كان له حجر نحته بيده ليعبده، فيجيء باللبن الخائر الذي ينفسه على نفسه فيصبه عليه، فيجيء الطلب فيلحسه ثم يشفر فيبول الحديث. وما يروى من أن بني حنيفة اتخذوا في الجاهلية إلها من حيث، فعبدوه دهرا طويلا ثم أصابتهم مجاعة فأكلوه، فقال رجل من بني تميم يعيرهم بذلك: أكلت ربها حنيفة من جوع قديم بها ومن إعوازي. وقال فيهم آخر: أكلت حنيفة ربها زمن التقحم والمجاعة، لم يحذروا من ربهم سوء العواقب والتباعة. وهناك قصة الرجل الذي قال شعرا في صنمهم عندما رأى ثعلبين يبولان عليه، وقصة عمر بن الخطاب الذي أكل صنمه من العجوة عندما جاع إلى آخره. وهي قصص وإن لم يثبت بعضها حديثية إلا أنها تصور الحالة التي كان عليها العرب في جاهليتهم. ظهرت في بلاد العرب إلى جانب عبادة الأصنام عبادة النجوم والكواكب، خاصة في حران والبحرين والبادية. ويقال إنه كان بمكة رجل يدعى أبو كبشة عبد نجما اسمه الشعرى، ودعا قريشا إلى عبادته، وانتشرت هذه العبادة بين بعض قبائل لخم وخزاعة وقريش. وعندما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عبادة الله وحده سموه ابن أبي كبشة لمخالفته إياهم في العبادة كما خالفهم في عبادته من قبل ابن أبي كبشة. وعبدت الشمس في بلاد اليمن، وفي ذلك قال تعالى في قصة ملكة سبأ: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وتسربت بعض فرق المجوسية الفارسية إلى بلاد العرب، وفي ذلك يقول ابن قتيبة: وكانت المجوسية في تميم منهم زرارة وحاجب بن زرارة، وكانت الزندقة في قريش أخذوها من الحيرة، وكان الأقاع بن حابس وأبو سود جد وكيع بن حسان ممن دان بالمجوسية، وتسربت إلى هجر من البحرين، وكانوا يقولون إن قتل عدوهم على أرضهم ينجسها عليهم. ودخلت اليهودية بلاد العرب بصفة عامة، والمدينة وخيبر ووادي القرى وفدك وتيماء بصفة خاصة عندما نزح إليها اليهود، ووصلت إلى اليمن ودان بها ذو نواس الملك الحميري، وحاول حمل النصارى على اعتناقها كما ذكرنا سابقا، وانتشرت في بني كنانة وبني الحارث ابن كعب وكندة، وربما وصلتهم من يهود يثرب وخيبر. وتسربت المسيحية إلى الغساسنة والمناذرة، ومن أشهر الأديرة في الحيرة دير هند الأقدم ودير اللج ودير حارة مريم، وتسربت إلى جنوبي الجزيرة العربية، وانشئت كنيسة بظفار وأخرى بعدن، وللنصارى نجران قصة مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة وأخرى بالمدينة سيأتي ذكرها. ودانت بعض قبائل قريش بالمسيحية منهم بنو أسد ابن عبد العزة، كما اعتنقها بنو امرئ القيس من تميم وبنو تغلب من ربيعة وبعض قبائل قضاعة، وكأنهم تلقوا ذلك عن الروم، وممن تنصر بنصرانية محرفة من العرب عدي بن حاتم الطائي. لم تنتشر اليهودية والنصرانية انتشارا واسعا في بلاد العرب كما هو واضح من تاريخهما وسيرتهما وسط القبائل والأفراد، ولم تندثر تماما ديانة إبراهيم عليه السلام، بل تمسك بها نفر قليل جدا وسط دياجير ظلام الجاهلية وعبادة الأوثان. وعرف هؤلاء النفر بالحنفيين أو الحنفاء، فقد كانوا يؤمنون بالله ويوحدونه توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية وينتظرون النبوة. وكان من هؤلاء الحنفاء قس بن ساعدة الإيادي وزيد بن عمرو ابن نفيل وأمية بن أبي الصلت وأبو قيس ابن أبي أنس وخالد بن سنان والنابغة الدبياني وزهير بن أبي سلمى وكعب بن لؤي ابن غالب أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سموا بالحنفاء نسبة إلى ما وصف به دين إبراهيم في القرآن الكريم: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ولنقف وقفة قصيرة مع أشهر هؤلاء الحنفاء لإلقاء بعض الضوء على سيرهم ومعتقداتهم. 1- زيد بن عمرو بن نفيل. روى ابن إسحاق بإسناده إلى أسماء بنت أبي بكر قالت: لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل مسندا ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريش، والذي نفس زيد بيده، ما أصبح أحد منكم على دين إبراهيم غيري. ثم يقول: اللهم إني لو أعلم أحب الوجوه إليك عبدتك به، ولكني لا أعلم. ثم يسجد على راحلته، وكان يصلي إلى الكعبة ويقول: إلهي إله إبراهيم، وديني دين إبراهيم. وكان يحيي الموؤودة ويقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته: لا تقتلها، ادفعها إلي أكفلها، فإذا ترعرعت فخذها، وإن شئت فادفعها. وروى البخاري عن ابن عمر أن زيد بن عمرو ابن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن دين صحيح يتبعه، فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينهم لعله يتبعه، فقال له اليهودي: إنك لا تكون على ديننا حتى تأخذ نصيبك من غضب الله. قال زيد: وما أفر إلا من غضب الله تعالى، ولا أحمل من غضب الله شيئا ولا أستطيع، فهل تدلني على غيره؟ قال: ما أعلمه إلا أن تكون حنيفا. قال زيد: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم عليه السلام، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فخرج زيد فلقي عالما نصرانيا، فدار بينهما مثل ما دار بينه وبين اليهودي. فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم خرج، فلما برز رفع عليه فقال: اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم. وكان زيد يرفض الأكل من ذبائح قريش ويقول: إني لست آكلا مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. ويعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحونها على غير اسم الله، إنكارا لذلك وإعظاما له. ورويت أحاديث أخرى من طرق ضعيفة لكنها تعتضد وتتقوى بعضها ببعض وبأحاديث البخاري، فترتفع إلى درجة الحسن لغيره، دلت على أن زيدا كان يبحث عن الدين الصحيح، وأخيرا استقر على دين إبراهيم عليه السلام. ولهذا قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: يحشر ذاك أمة واحدة بيني وبين عيسى بن مريم. وقال: دخلت الجنة فرأيت لزيد بن عمرو دوحتين. لقد لقي زيد بن نفيل الرسول صلى الله عليه وسلم ومات قبل أن يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم. 2- ورقة بن نوفل. روي أنه خرج مع زيد بن نفيل يبحث عن دين صحيح يتبعه، وبعد البحث تنصر ورقة ولم يرتضي زيد سوى دين إبراهيم عليه السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لخديجة رضي الله عنها: إنه يرى ضوءا ويخشى أن يكون به جنن، فطمأنته ثم أتت به ورقة وذكرت له ما يقع له، فقال ورقة: إياك صادقة، فإن هذا ناموس مثل ناموس موسى، فإن بعث وأنا حي فسأعززه وأنصره وأؤمن به وسيأتي خبره. والآثار الواردة في إسلامه عند الكلام على بداية نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين الأوائل، وله أبيات شعرية رائعة في التوحيد والبعث. 3- قس بن ساعدة الإيادي. روي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وغيره أنه عندما قدم وفد إياد على الرسول صلى الله عليه وسلم سألهم عن قس بن ساعدة. روي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وغيره أنه عندما قدم وفد إياد على الرسول صلى الله عليه وسلم سألهم عن قس بن ساعدة، فذكروا له أنه هلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد شهدته يوما بعكاظ على جمل أحمر يتكلم بكلام معجب مؤنق لا أجدني أحفظه. فذكر أحد أفراد الوفد أنه يحفظه، فهو: يا معشر الناس اجتمعوا، فكل من مات فات، وكل شيء آت آت، ليل داج وسماء ذات أبراج وبحار عجاج، نجوم تزهر وجبال مرساه وأنهار مجراه، إن في السماء لا عبرة، ما لي أرى الناس يذهبون فلا يرجعون، أرضوا بالإقامة فأقاموا أم تركوا فناموا، أقسم قسم بالله قسما لا ريب فيه، إن لله دينا هو أرضى من دينكم هذا، وأنشد في ذلك شعرا. وروى ابن عباس أنه عندما قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن قس فقالوا هلك، قال فذكر كلاما بنحو ما جاء في رواية ابن الصامت. وروى ابن كثير والبيهقي وأحاديث أخرى بهذا المعنى في قصة قس وتعبده بالحنيفية وأقواله وأشعاره في ذلك، ودلت على أن لقصته أصلا تاريخية كما ذكر ابن كثير والبيهقي. أمية بن أبي الصلت هو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم، وفي رواية فلقد كاد أن يسلم في شعره. ويقال إنه ممن دخل في النصرانية وأكثر في شعره من ذكر التوحيد والبعث يوم القيامة، فقد كان من فحول الشعراء، عاش إلى زمان البعثة ولم يؤمن تكبرا عن أن يكون تابعا للرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه نزل قول الله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. قيل إنه مات سنة 9 وقيل سنة 2، وله شعر في رثاء قتلى قريش يوم بدر الكبرى. 5 لبيد بن ربيعة العامري ثم الكلابي ثم الجعفري، كان من فحول شعراء الجاهلية ومن شعراء المعلقات. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وله قصة مع عثمان بن مضعون سنذكرها في الكلام عن أساليب حرب المشركين للدعوة في الأسلوب العاشر. وقد أسلم لبيد ومات في خلافة عثمان بعد أن عاش 150 عاما وقيل أكثر. وممن ذكر من الحنفاء غير هؤلاء أرباب بن رئاب والشاعر سويد بن عامر المصطلقي وأسعد أبو كرب الحميري ووكيع بن سلمة بن زهير الإيادي وعمير بن حيثب الجهني وعدي بن زيد العبادي تنصر وأبو قيس صرة بن أبي أنس البخاري وسيف بن ذي يزن الحميري وعامر بن الضرب العدواني والشاعر عبد الطانجة بن ثعلب بن وبرة بن قضاعة وعلاف بن شهاب التميمي والملتمس بن أمية الكناني والشاعر زهير بن أبي سلمة وخالد بن سنان بن غيث العبسي وعبد الله القضاعي وعبيد بن الأبرص الأسدي وكعب بن لؤي بن غالب القرشي أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان بن الحويرث الذي رحل في طلب الدين فاستقر به المقام عند قيصر فتنصر وأقام عنده بأحسن مقام وعمرو بن عبسة السلمي الذي أكرمه الله بالإسلام وأكثم بن صيفي بن رباح وعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم.